الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في هذه المجالس المباركة، والله أسأل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل من بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. قد عنونا لخاطرة هذه الليلة بعنوان قصة الثلاثة، وقد تكون هذه القصة قد سمعتموها من قبل، لكن الذي يهمنا أيها الأحبة في هذه القصص الفوائد المتعلقة بهذه القصص، نريد أن نطبق هذه الفوائد في حياتنا حتى تكون بإذن الله عز وجل نبراسا وطريقا لنا إلى جنات الخلد بإذن الله تعالى. ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم. الأبرص الذي يصاب بمرض في جلده ويكون هذا الجلد أبيضا فيقذره الناس لهذا المرض، والأقرع الذي لا ينبت له الشعر، والأعمى الذي لا يبصر. قال: فأراد الله أن يبتليهم، أي في باب الخير، لأن الابتلاء قد يكون في باب الخير وقد يكون في باب الشر. فبعث إليهم ملكا، وأتاهم هذا الملك على صورة إنسان، والله عز وجل قد جعل للملائكة قدرات منها أنهم يتمثلون على صورة البشر. قال: فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: جلد حسن ولون حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا في نفس اللحظة، قدرة من الله عز وجل. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. قال: فأعطي ناقة عشوراء، أي ناقة حاملة، فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. قال: فمسح فذهب عنه قذره وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. قال: فأعطي بقرة حاملة، فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسح فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. قال: فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا وادي من الإبل، ولهذا وادي من البقر، ولهذا وادي من الغنم. كانت ناقة واحدة وبقرة واحدة وشاة واحدة، ثم بعد ذلك صار لكل واحد منهم وادي من هذه النعم. ثم أتى الأبرص في صورته ويأته، يعني هذا الملك أتى بعد فترة طويلة إلى الأبرص في صورته وهيئته. في صورته أي أتاه وقد ابتلي بمرض البرص، وهيئته أي أتاه على رجل، على صورة رجل فقير ومسكين. فقال له: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. الملك حاول أن يذكر هذا الأبرص بوضعه قبل هذه النعم. قال: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، كأنه يقول له تذكر أن هذه النعم من الله. ثم طلب منه ناقة واحدة، قال: بعيرا أتبلغ به في سفر. فقال له: الحقوق كثيرة، يعني ما أستطيع، أنا عندي التزامات، عندي حقوق. فتعجب هذا الملك، لأن الملك طلب منها بعير واحد وهذا عند وادي من الإبل. والإنسان أيها الأحبة إذا سيطر عليه البخل هكذا يحتج، لا يريد أن يخرج شيئا من المال ويقول الحقوق كثيرة. فقال له الملك: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ ما كنت أنت ذاك الأبرص الذي إذا رآك الناس قذروك، وكنت فقير ما عندك مال فأعطاك الله عز وجل؟ قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. من يقول أنا كنت فقير وأنا مسكين في يوم من الأيام؟ لا، أنا والدي التاجر الفلاني وجدي الغني الفلاني وأنا من العائلة الفلانية، كلنا أغنياء أبا عن جد. فقال له الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال أهل العلم في شرح الحديث: والظاهر أن الله عز وجل رده أبرصا فقيرا كما كان، لأن دعاء الملائكة مستجاب. قال: وأتى الأقرع فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا. يعني قال له: أنا رجل فقير ومسكين، وقد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن والمال بقرة أتبلغ بها في سفري. فقال له: الحقوق كثيرة، نفس الأبرص. فقال له: ألم تكن أقرع يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، والظاهر أن الله عز وجل رده قرعا فقيرا كما كان. قال: وأتى الأعمى في صورته وأيته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي رد إليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال له الأعمى: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. ما سأله هذا الرجل هل كنت أعمى ولا لم تكن أعمى، لكن هذا الأعمى يتحدث بنعمة الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. قال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم شيئا أخذته لله، أو لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. يعني كم تريد أن تأخذ من هذه الأغنام؟ خذ، هذا مال الله عز وجل، كم تريد أن تأخذ؟ ما أمنعك شيء أنا أخذته وأعطاني الله عز وجل إياه. فقال له الملك: أمسك عليك مالك، احفظ عليك أغنامك، اجعل أغنامك عندك. قال: احفظ عليك مالك، فإنما ابتليتم. هذا كان ابتلاء من الله عز وجل، فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. الله عز وجل رضى عليك وسخط على صاحبيك لأنهما لم يشكرا نعمة الله عز وجل. من الفوائد أيها الأحبة في هذا الحديث أن الله عز وجل يبتلي العباد في باب الخير وفي باب الشر. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال ابن كثير: أي نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم تارة، فننظر من يشكر ومن يكفر، ومن يصبر ومن يقنط. لذلك بعض الناس أيها الأحبة يغفل عن هذا الجانب. لذلك قال بعض العلماء: ابتلاء الله عز وجل في النعم أعظم من ابتلاء الله عز وجل في المصائب، لأن غالب الناس إذا نزلت عليهم مصيبة فيعلمون أن هذا ابتلاء من الله عز وجل، لكن قليل من الناس أيها الأحبة من يدرك أن النعم ابتلاء من الله عز وجل. من الذي أدرك هذا الأمر؟ سليمان عليه السلام. قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. مباشرة نسب النعمة إلى الله عز وجل، ما قال هذا بفضلك أنت، لا، قال: هذا من فضل ربي. ثم قال: ليبلوني أشكر أم أكفر. علم سليمان عليه السلام أن هذه نعمة من الله عز وجل، وأن الله عز وجل أعطاه هذه النعمة من باب الابتلاء، قال ليبلوني أشكر أم أكفر. من الفوائد أيها الأحبة في هذا الحديث أن شكر النعم سبب لثباتها واستقرارها وزيادتها وبركتها. لذلك دائما الإنسان أيها الأحبة يحرص على شكر النعم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصفهم الله عز وجل بأنهم كانوا من الشاكرين. إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وابن رجب في اللطائف يقول شكر النعم على درجتين: الدرجة الواجبة أن يفعل الإنسان الطاعات ويترك الذنوب والمعاصي، هذه واجبة عليك. والدرجة الثانية أن يفعل الإنسان بعد الواجبات المستحبات والطاعات، قال وهذه درجة الصالحين والمقربين. ابن القيم في مدارج السالكين يقول شكر الله عز وجل لا يتحقق إلا بثلاثة أركان: شكر القلب وشكر اللسان وشكر الجوارح. نريد أيها الأحبة أن نكون من الشاكرين. كيف؟ لازم تتحقق عندك ثلاثة أنواع من الشكر. شكر القلب أن تقر بهذه النعمة وتعترف بهذه النعمة وتنسبها إلى الله عز وجل. أي نعمة في حياتك هي من الله عز وجل في الأساس. إذا كنت مريض ابتلاك الله عز وجل بمرض معين، ذهبت إلى عدة مستشفيات فلم تجد العلاج، وسبحان الله قدر الله أن في المستشفى الفلاني الطبيب الفلاني كان عنده العلاج، فأنت إذا شفيت من هذا المرض فلا تشكر مباشرة هذا الطبيب، وإنما تنسب الفضل بداية إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي سخر لك هذا الطبيب حتى يشفيك. فأولا أيها الأحبة ينسب الإنسان الفضل إلى الله عز وجل، ثم ينسب الفضل إلى البشر، وهذه درجة الجواز كما في درجات الفضل التي هي على ثلاث درجات. الثانية أيها الأحبة شكر اللسان. شكر اللسان أن يذكر الإنسان نعم الله عز وجل. في قول الله تعالى ووجدك عائلا فأغنى، أي وجدك فقيرا فأغناك، ثم قال في نهاية السورة وأما بنعمة ربك فحدث. اليوم أيها الأحبة من منا إذا جلس مجلس يقول بفضل الله عز وجل حصلت على شيء الفلاني، بفضل الله عز وجل رزقت الأمر الفلاني، بفضل الله عز وجل حصلت على النعمة الفلانية. دائما أيها الأحبة ننسب النعم إلى الله عز وجل باللسان، ونستخدم هذا اللسان في طاعة الله عز وجل. ما في بأس أنك تجلس بينك وبين نفسك تتذكر نعم الله عز وجل عليك: اللهم لك الحمد والشكر على نعمة الإسلام، لك الحمد والشكر على نعمة السنة، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الأمن والأمان والمال والزوجة والأبناء. ما تحصي نعم الله عز وجل. فعود لسانك أنك تنسب الفضل والنعم إلى الله عز وجل. الأمر الثالث أيها الأحبة شكر الجوارح. تستخدم هذه الجوارح في طاعة الله عز وجل. قال ابن القيم عن بعض السلف قال الشكر ترك المعاصي، ترك المعاصي. وقال بعضهم الشكر ألا يستعان بنعم الله عز وجل على معاصيه. كيف تستخدم العين في النظر إلى الحرام؟ هذه العين نعمة من الله عز وجل. كيف تستخدم السمع في سماع الأغاني والموسيقى؟ هذه نعمة من الله عز وجل. كيف تستخدم رجليك ويديك وتذهب إلى أماكن السوء؟ وهذه نعم من الله عز وجل. لا تستعين بنعم الله عز وجل فتفعل الذنوب والمعاصي. واليوم أيها الأحبة من أعظم العبادات أننا نشكر الله عز وجل على النعم. لماذا أيها الأحبة؟ لأننا نعيش في نعم قد حرمها أناس كثيرون جدا. اليوم أيها الأحبة تتأمل في النعم، انظر إلى نعمة الأمن والأمان، انظر إلى نعمة الطعام والشراب، انظر إلى نعمة الصحة والعافية، انظر إلى نعمة المال، وقارنها بالدول الأخرى تجد أيها الأحبة يعني نحن نعيش في نعم عظيمة جدا. فقط أيها الأحبة لو نأتي يعني نعمة الطعام والشراب على أقل تقدير، أنت تحب أن تنوع وجبة الإفطار وتنوع وجبة الغداء وتنوع وجبة العشاء، وإذا قد جعلوا لك شيئا من الوجبات قد تناولته في اليوم الماضي تقول ما هذا، مللنا من هذا الطعام، مللنا من هذه الوجبة، اليوم نريد الدجاج وغدا اللحم وبعد غد السمك، هكذا أيها الأحبة. انظروا النعم. وفي البلاد الأخرى في صورة مؤثرة أيها الأحبة، خبزة واحدة يتقاتل عليها أطفال سوريا، يتقاتلون على خبزة واحدة، كل واحد يأخذ قطعة من هذه الخبزة، يأكلون أيها الأحبة أي شيء فقط من باب أنهم يعيشون. بل أيها الأحبة وصل الحال في بعض البلدان أنهم يموتون من الجوع، هل نتصور هذا الأمر؟ تخيل إنسان في الدولة يموت من الجوع، مستحيل. هناك أيها الأحبة يموتون من الجوع، يعني ما يجدون شيء من الطعام أبدا ولا الشراب، يموت إنسان من الجوع. هذا دليل أيها الأحبة على فقدانهم هذه النعم العظيمة. لذلك لو شكرنا الله عز وجل على هذه النعم لا بارك الله عز وجل ولا زاد في هذه النعم، وإذا شكرنا الله عز وجل أيها الأحبة على هذه النعم صددنا دعاة الفتن ودعاة السوء. اليوم أيها الأحبة دعاة الفتن ودعاة السوء في كل البلدان يقولون أنتم أيها الشعوب مظلومون، وأنتم مسلوبي الحقوق، وأنتم الحكام يأخذون الأموال والحكام يفعلون ويفعلون ويفعلون، يريدون أن يغيروا الناس على الحكام ثم يدعوهم إلى الثورات والمظاهرات والخروج، ثم بعد ذلك أيها الأحبة ماذا؟ فقدان النعم، ما يحصل الإنسان على الطعام ولا الشراب، يفتقد الأمن والأمان، تأخذ أخته أمام عينه ويأخذها الأعداء أمام عينه، وتأخذ أمه، تأخذ زوجته، تأخذ بنته، من يرضى أيها الأحبة أن يصل إلى هذه الحال؟ نقول لدعاة الثورات خذوا مظاهراتكم وخذوا ثوراتكم وخذوا الخروج على الحكام واجعلوه لكم، لا نريد هذه الثورات، نحن ننظر بعين البصيرة، نحن عقلاء، نحن حكماء، ما تخدعون أنتم بهذه الشعارات الظاهرة، نحن ننظر إلى الدول التي حصلت فيها هذه الثورات وحصلت فيها هذه المظاهرات، ماذا حدث لهم؟ فقدوا النعم التي كانوا يعيشونها والتي أولاها الله عز وجل لهؤلاء بفعل هذه المظاهرات وهذه الثورات. واليوم أيها الأحبة ينبغي علينا جميعا أن نكون من الدعاة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لا تقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمشايخ وللخطباء وللمستقيمين فقط، لا، كل واحد منكم يجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لماذا أيها الأحبة؟ لأن الذنوب والمعاصي إذا انتشرت سلبت النعم من الله عز وجل. الله عز وجل يبتلي الجميع، إذا كثرت الذنوب والمعاصي المصيبة تنزل فتعم الصالح والطالح. قال أبو بكر رضي الله عنه: إنكم تقرؤون قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بالعذاب. العذاب ينزل على الجميع أيها الأحبة إذا انتشرت الذنوب والمعاصي. يخبرني أحد العامة يقول: صديقي أراد أن يستقرض مالا من البنك، معاملة ربوية واضحة، يقول فكنت أنصحه، فقلت له: يا أخي كيف تتجرأ على معاملة الربا؟ ألا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: درهم ربا أشد عند الله عز وجل من ستة وثلاثين زنية، درهم واحد، فكيف الذي يأخذ الآلاف المؤلفة من هذه البنوك الربوية ولا يتقي الله عز وجل؟ يقول فما زلت أنصحه وأنصحه حتى ترك هذه المعاملة. هذا عمي رجل من عامة الناس، فأنت تستطيع أنك تؤثر في الناس. أمر بالمعروف ونهى عن المنكر حتى نكون بإذن الله عز وجل في نعم الله تعالى. من الفوائد أيها الأحبة في هذا الحديث قدرة الملائكة على التمثل، فكان هذا الملك أتاهم على صورة بشر، وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلبي. من الفوائد أيها الأحبة في هذا الحديث إن أن الله عز وجل إذا بارك للإنسان في النعم فليبشر الإنسان بسعة الرزق من الله عز وجل. الأول كانت عنده ناقة واحدة، والثاني بقرة واحدة، والثالث شاة واحدة. بعد فترة لما أتاهم الملك وجد عند الأول وادي، والثاني وادي، والثالث وادي. من الذي بارك لهم في هذه النعم؟ الله عز وجل، الله عز وجل. لذلك الإنسان أيها الأحبة دائما يسأل الله عز وجل أن يبارك له في ماله، حتى لو كان المال قليل، فإن الله عز وجل إذا طرح فيه البركة فليبشر الإنسان بسعة الرزق وتنوع الأرزاق من الله عز وجل. من الفوائد أيها الأحبة في هذا الحديث أن كثرة الأموال ليست دليلا على محبة الله عز وجل أبدا. اليوم أيها الأحبة بعض الناس نظرته نظرة دنيوية بحتة، ينظر فلان الله عز وجل أعطاه المناصب، الله عز وجل أعطاه الأموال، فلان عنده عقارات، عنده أسهم، عنده أموال الدنيا، يقول هذا الله عز وجل فاتح عليه، هذا الله عز وجل يحبه، هذا الله عز وجل لكرامته أكرمه. لا، ما يشترط. لماذا أيها الأحبة؟ لأن الله عز وجل يعطي الدنيا، وفي لفظ يعطي المال، من يحب ومن لا يحب. الدنيا والمال أيها الأحبة ليس دليلا على محبة الله. قال ولا يعطي الدين إلا من أحب. هذه محبة، هذه علامة محبة الله عز وجل. انظر إلى الدين في حياتك، انظر إلى الطاعات والعبادات، وانظر إلى ابتعادك عن الذنوب والسيئات، هذه علامة محبة الله عز وجل. في قصة قارون، لو اليوم أيها الأحبة نجمع أول 10 أثرياء في العالم، نجمع الأموال التي عندهم ما تساوي 10% من الكنوز التي كانت عند قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيح هذه الكنوز إذا حملها رجال الأقوياء لمالت بهم لثقلها وحملها. ثم بعد ذلك أيها الأحبة ماذا حصل؟ هل الله عز وجل أحب قارون فأعطى هذه الأموال؟ كلا، فخسفنا به وبداره الأرض. كنوز أموال من أثرياء العالم، لكن خسف الله عز وجل به الأرض. هذا دليل أيها الأحبة أن الأموال وهذه الدنيا ليست علامة على محبة الله عز وجل للعبد، وإنما محبة الله للعبد إنما تكون بالطاعات والعبادات. آخر شيء أيها الأحبة نختم به في هذه الفوائد، أن الإنسان أيها الأحبة لا يعجز ولا يمل ولا يكل من سؤال الله عز وجل إذا ابتلي بأي مرض من الأمراض، مهما كان هذا المرض من الأمراض المستعصية الذي يقول فيه الأطباء أنه لا يمكن علاجه ولا يمكن للإنسان أن يشفى من هذا المرض، فإن الله عز وجل هو الشافي، والله عز وجل هو المعافي. هذا الأبرص وهذا الأقرع وهذا الأعمى قد شفاهم الله عز وجل. والإنسان أيها الأحبة إذا ابتلي بأي مرض فإن الله عز وجل قادر على أن يشفيه. من أسماء الله عز وجل الشافي، قد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله هو الطبيب، فالله عز وجل هو الطبيب، والله عز وجل هو الشافي، والله عز وجل هو المعافي. لكن الإنسان أيها الأحبة يسأل الله عز وجل بصدق وإخلاص. يقول أحدهم ذهبت إلى المستشفى فقال لي الطبيب إنك مبتلى بمرض السرطان، وبعد أسبوع ستكون أول جرعة للكيماوي. يقول فنزلت علي الهموم والأحزان، وانتابتني الغموم والهموم، وجلست بائسا من هذه الحياة. خلاص السرطان علاج الكيماوي قد يفلح وقد لا يفلح، وحتى العلاج بالكيماوي مؤلم جدا للإنسان. يقول: فاتصلت على أحد المشايخ فقال لي: أنت كم ساعة جلست على باب الطبيب؟ يقول: كل طبيب يمكن جلست عند بابه 6 ساعات 7 ساعات أنتظر الطبيب، الازدحام عند المريض وكثرة المرضى عند الطبيب. يقول: أجلس عند كل طبيب 6 ساعات 7 ساعات، أحيانا أحتاج أجلس عنده 10 ساعات حتى فقط أدخل على الطبيب، وكثرة المراجعات وكثرة الذهاب والإياب. فقال له: وكم جلست بين يدي الله عز وجل؟ قال: والله ما جلست. قال: سبحان الله، الله عز وجل هو الشافي وهو المعافي، فتجلس عند الأطباء أطباء الدنيا 6 و7 ساعات ولا تجلس بين يدي الله عز وجل النصف ساعة. يقول: فذهبت إلى العمرة وكان صديقي معي، هذا صديق ينقل هذه القصة. يقول: فكان صديقي معي، يقول: فوالله سجدت لله عز وجل سجدة واحدة. يقول: فمكثت ساعة كاملة في هذا السجود. يقول: فشكيت همومي وأحزاني إلى الله عز وجل، وعلمت أن هذا الشفاء ليس بيد الأطباء ولا في المستشفيات ولا في أي مكان من أماكن العلاج، إنما الشفاء من الله عز وجل، يقين. يقول: ونزلت الدموع تلو الدموع. يقول: فما رفعت رأسي إلا وقد انشرح صدري بعد ساعة كاملة. يقول: وكنت أشرب ماء زمزم وأدعي الله عز وجل أن يشفيني من هذا المرض. يقول: بعد أسبوع ذهبت إلى المستشفى وعملوا لي قبل جرعة الكيماوي، يقول قالوا نفحص. يقول: ففحصوا فذهب المرض كله. يقول: فقالوا: أنت فلان الذي أتيتنا قبل أسبوع، أنت متأكد؟ قال: نعم فلان. فأتوا بالفحوصات القديمة وأتوا بالفحوصات الجديدة. قالوا: لها أنت ذهبت إلى مكان، فعلت شيء، يعني إلى مستشفى آخر، إلى طبيب آخر. قال: لا. قال: إنما لجأت إلى الله عز وجل، وذهبت إلى العمرة ودعوت الله عز وجل فشافاني الله سبحانه وتعالى. فاليوم أيها الأحبة، نحتاج أننا نلجأ بصدق إلى الله عز وجل مهما كان هذا المرض، فإن الله عز وجل قادر على أن يشفيه. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.